بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مجددا من هذه الأكاديمية المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. كما هو درسكم وهو مبين لكم في الجدول أن درسنا لهذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى درس أو شرح في العقيدة الطحاوية مع فضيلة الدكتور عبد العزيز محمد العبد اللطيف، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون نرحب بفضيلتي، فأهلا وسهلا بكم يا دكتور.
وأنا أرحب بالجميع، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة المشاهدون، معنا مجموعة من طلبة العلم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويسددهم في هذا اليوم، نرحب بهم جميعا، أهلا وسهلا بكم يا شباب. أنتم أيها الإخوة المشاهدون لاتصالاتكم ومشاركاتكم تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة، وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية. عودا على بدء، نعود إلى الدكتور عبد العزيز، أهلا وسهلا بكم جددا يا دكتور، ونبدأ مع الإجابة أو إجابة للأسئلة في الدرس الماضي.
طيب، أعانكم الله.
هذا عبد الرحمن أو عبد الرحيم المغراوي يجيب على السؤال الأول: ما دليلك على من أنكر الشفاعة للعصاة؟ الجواب أولا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه الإمام أحمد رحمه الله. ثانيا: ما روى البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد عن أنس رضي الله عنه قال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض إلى أن قال: ثم أعود الرابعة. وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر الذين استحقوا دخول النار ودخولها حقيقة 4 مرات، فيذهب ويأتي 4 مرات كما جاء في هذا الحديث، بخلاف الشفاعة العظمى فإنها مرة واحدة، وكذلك شفاعته عند دخول أهل الجنة الجنة مرة واحدة. فهذا الحديث وبهذه الصفة من أعظم الأدلة الدالة على أن الناس متفاوتون في درجات جهنم بحسب زيادة الإيمان ونقصانه، ومعلوم أن المعاصي تزيد بنقصان الإيمان وتنقص بزيادته. وأعظم دليل من كتاب الله تعالى قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل هذه الإجابة صحيحة؟
على كل إجابة يعني الإجابة صحيحة، وإن كان أخونا بارك الله فيه أتى بالأدلة لم نردها، لكن هذا دليل على حرصه واجتهاده، فإجابته صحيحة بناء على الحديث الأول الذي مر بنا، حديث أنس قوله عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي.
نعم، صلى الله عليك. جواب السؤال الثاني والذي يقول: ما حكم طلب الشفاعة من الأموات مع الدليل؟ الجواب: طلب الشفاعة من الأموات شرك. يقول الله تعالى: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال أيضا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى ما يشركون. ويقول: أم أخذوا من دون الله
أم اتخذوا
هو أخطأ في الكتابة، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض.
طيب، الإجابة صحيحة، ونقول جزاه الله خير على حرصه وعلى كمال إجابته. نعم،
كذلك أجاب الأخ محمد بن حسان سيخ من سوريا، وطلحة من السعودية، وغزلان من المغرب، والمشرف من مصر، ونبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية، وعلى ما أعتقد مصعب من المغرب، أو أنها سؤال يعني لا أعرف.
طيب،
على كل هذه إجاباته، نشكرهم جميعا يا دكتور،
ونحن نشكرهم ونقول: زادكم الله حرصا وتوفيقا، ونسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
لكم المقدمة.
طيب، أنا أبدأ بالمقدمة فأقول: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الموضوع الذي سنبدأ به في هذه الحلقة إن شاء الله هو عن موضوع القدر، سنتحدث عن تعريف القدر وعن مراتبه، ثم يعني يتحدث أخونا الأستاذ طارق عن كلام الطحاوي رحمه الله، ثم يبدأ التعليق على كلام الإمام الطحاوي رحمة الله عليه. أقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى: القدر تعريفه بإيجاز هو علم الله تعالى وكتابته سبحانه ومشيئته وخلقه. هذا تعريف القدر بإيجاز، هو علم الله تعالى وكتابته ومشيئته وخلقه. هذا تعريف مجمل، وإذا أردنا أن نفصل وأن نبين فنقول: القدر هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم، وعلمه سبحانه وتعالى بأنها تقع أو بأنها ستقع في أوقات معلومة وعلى صفة مخصوصة وأنه كتب تلك المقادير وأنه سبحانه وتعالى شاءها على الوجه الذي أراد، وأيضا هو سبحانه وتعالى خلقها. المقصود أيها الإخوة يا من يشاهد هذه الحلقة أن القدر تعريفه معلق بهذه الأمور الأربعة: علم الله هذا أولا، وكتابته هذا ثانيا، وثالثا مشيئته، ورابعا خلقه. إذا تقرر ذلك سيتضح لنا أن مراتب القدر أربع مراتب. أربع مراتب: المرتبة الأولى هي العلم، وهو أنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء، هو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، بل هو سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. هذه مرتبة العلم، مرتبة العلم. والله سبحانه وتعالى قال عن نفسه: عالم الغيب والشهادة. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فهو سبحانه وتعالى بكل شيء محيط، لا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء. هذه هي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهو أنه سبحانه وتعالى كتب المقادير، كتبها عنده في اللوح المحفوظ. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب، والكتاب هنا اللوح المحفوظ، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. أخرجه مسلم. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، وهو أن كل ما يقع في هذا الكون من صغير أو كبير، دقيق أو جليل، كل ذلك تحت مشيئته سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان، وما لم يشأ وما لم يشأ لم يكن. وهذه المرتبة جاءت في مثل قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومن دعاء المصطفى عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم أنه كان يقول: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعته. كان عليه الصلاة والسلام يقول: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها حيث شاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وفي لفظ: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. المرتبة الرابعة والأخيرة هي مرتبة الخلق، وهي التي جاءت في قوله تعالى: الله خالق كل شيء. فهو سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء، مهما دق ومهما صغر فهو الخالق لكل شيء، لا يستثنى من ذلك شيء من تلك الأشياء المخلوقة. هذا بإيجاز، وهو مدخل لموضوعنا، ونبدأ الآن بعبارة الإمام الطحاوي رحمه الله.
وستفصلون في هذه الأربع دكتور مع الكلام،
يعني سيأتي تفصيل في نعم فيها وفي غيرها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر على عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين.
أنا واصل، فهذا جملته ما يحتاج إليه.
فهذا جملة ما يحتاج إليه
من يحتاجه؟
ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود.
ولا يثبت الإيمان إلا
ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود.
أحسن. طيب، نبدأ في التعليق على هذه العبارة التي سمعناها من أخينا الكريم. فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى: كلام الإمام الطحاوي رحمة الله عليه في هذه العبارات خلاصته أنه رحمه الله يؤكد على أمرين مهمين وعلى قاعدتين من القواعد المهمة التي ينبغي لنا أن نستصحبها في هذا الموضوع الجليل، في هذا الموضوع الخطير، موضوع القدر الذي هو موضع زلت فيه أقلام وأقدام وأفهام. فالأمر الأول الذي أكد عليه الإمام الطحاوي رحمه الله في هذه المسألة الجليلة، ألا وهو التسليم لنصوص الوحيين في باب القدر. التسليم أيها الأخوة الكرام هو أمر لا بد منه، أمر لا بد منه في جميع أمور الدين، لا سيما في مثل موضوع القدر الذي هو مزلة أقدام ويقع فيه الاشتباه والالتباس. فأنتم تلاحظون أن الإمام الطحاوي رحمه الله أكد على هذا الأمر. لاحظوا لما قال رحمه الله: فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامل أن قال: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. فهنا السؤال بلما هذا فيه اعتراض، وهذا الاعتراض ينافي التسليم، ينافي الانقياد لما جاء عن الله وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نؤكد على هذا الأمر الأول ألا وهو التسليم في باب القدر. وكما قال ابن القيم رحمه الله في هذا المقام قال: واعلم أن مبنى العبودية على التسليم، مبنى العبودية لله سبحانه وتعالى على التسليم لهذه النصوص الشرعية من كتاب وسنة. هذا أمر ينبغي أن نؤكد عليه. الأمر الثاني الذي قرره الإمام الطحاوي رحمه الله في هذه العبارات المهمة أن باب القدر وأن موضوع القدر له جانبان، له شقان، شق ينبغي الكف عنه وعدم الخوض فيه، وشق ينبغي البحث فيه وينبغي التفقه فيه. فما الشق الذي ينبغي الكف عنه؟ الشق الذي ينبغي الكف عنه هو ما سماه رحمه الله بقوله: القدر سر الله تعالى في خلقه، وهو الذي جاء في الآثار والأحاديث بالإمساك عنه. جاء في بعض الأحاديث التي حسنها بعض أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا. وجاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: القدر سر الله فلا تكشفه. وفي لفظ قال: القدر سر الله فلا تكلفه، لا تتكلفه. فإذا عندنا جانب ينبغي الإمساك عنه، عدم الخوض فيه، الذي عبر عنه الطحاوي بكلامه الذي سمعناه: العلم المفقود. فهذا اللي هو الجانب الأول اللي هو الذي ينبغي الكف عنه وعدم الخوض فيه. ما هو؟ هو ما يتعلق بالجانب الغيبي، الجانب الخفي من هذا الموضوع ينبغي عدم الخوض فيه. فلا يأتي شخص ويقول: لماذا هدى الله فلانا وأضل فلانا؟ لماذا فلان عاش 60 سنة وفلان عاش 10 سنوات؟ لماذا الله تعالى أغنى فلانا وأفقر فلانا؟ لا يجوز السؤال بلما. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله قال: فمن قال لما فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، هكذا قال رحمه الله. ومقصوده أنه رد حكم الكتاب يعني أنه رد ما جاء في قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل. الله تعالى لا يسأل عما يفعل، قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى؟ ليس يعني كما يتوهم البعض أنها مشيئة محضة وقهر، لا، وإنما لكمال حكمته وتمام عدله ورحمته أن أفعاله سبحانه وتعالى كلها عدل وكلها فضل. كما مر بنا قديما لما قال رحمه الله الطحاوي قال عن أفعال الله قال: أفعاله بين العدل والفضل، قال: وكلهم يتقلبون بين مشيئته وفضله، كلهم يتقلبون عفوا بين عدله وفضله. فالمقصود أن هذا الجانب ينبغي الكف عنه. الجانب الذي هو غيب واستأثر الله به ينبغي أن لا نخوض فيه. أما الشق الآخر الذي ينبغي البحث فيه والتفقه فيه وتعلمه هو ما سمعناه من قضية مراتب القدر الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وأيضا كذلك مما ينبغي البحث فيه والتفقه فيه أن القدر السابق لا يمنع العمل، كما مر بنا بالأمس لما قال سراقة بن مالك رضي الله عنه بعض الصحابة: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، اعملوا فكل ميسر، كل ميسر لما خلق له. إذن هذا الجانب الآخر اللي هو ينبغي البحث فيه والتفقه فيه وما يتعلق بمراتب القدر الأربع وما يتعلق بأن القدر السابق لا يمنع العمل بل يوجب الجد والاجتهاد، كما ذكرنا ذلك بالأمس أن الصحابة أو أن بعض الصحابة لما سمعوا أحاديث القدر قال بعضهم ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. فإذا ينبغي أن نبين الشق الذي ينبغي البحث فيه والشق الذي ينبغي الإمساك عنه. هذه المسألة بينها الطحاوي بهذه العبارة الموجزة، وممن بسط الكلام فيها الإمام ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة، فقد بين هذا الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى الجانب الذي ينبغي الكف عنه والجانب الذي ينبغي التفقه فيه وبسط الحديث عنه، بين ذلك بشيء من الكلام المبسوط يمكن أن ترجعون إليه في هذا الكتاب النفيس الإبانة لابن بطة. هذا خلاصة كلام الإمام الطحاوي رحمه الله في هذه المسألة. يبقى معنا بعض عبارات نقف عندها قليلا
هنا. نعم نجيب على الاتصال يا دكتور بتم. طيب بعد ذلك نكمل.
طيب تفضل.
لا يروح لنا الاتصال. نعم. الأخت هدى من الرياض، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ممكن أسأل الشيخ؟
تفضل.
نعم.
ما الفرق بين القضاء والقدر؟
الفرق بين القضاء والقدر. طيب على كل
نجيب عليها يعني بعد
نجيب عنها الآن
أو نأخرها قليلا.
لا نجيب عنها يعني.
تفضل يا دكتور.
يعني يقول العلماء لا يجوز تأخير البيان وقت الحاجة ما دام المعلومة جاهزة عندنا فنقدمها. من أهل العلم من يرى التفريق بين القضاء والقدر، من أهل العلم من يرى التفريق بين القضاء والقدر، ومنهم من يرى عدم التفريق. فبعضهم يقول سواء قلنا الإيمان بالقضاء أو قلنا الإيمان بالقدر هما بمعنى متقارب أو هما مترادفان، والبعض يفرق بينهما فيجعل أحدهما أخص من الآخر، والبعض يجعله العكس. فالبعض يقول أن القضاء هو الحكم العام الكلي، الحكم العام الإجمالي كما نقل الحافظ الحجر رحمه الله، فيقول كالقضاء هو الحكم العام الإجمالي. وأما التقدير فهو الأمور الجزئيات، ما تتعلق بجزئيات الأمور التفصيلية. وبعضهم يعكس القضية فيجعل يعني التقدير هو أمر عام والقضاء يتعلق بالأمور التفصيلية. وعلى كل يبدو التفريق أن الأمر في ذلك يسير، سواء أثبتنا الفرق أو لم نثبته فالمعنى متقارب، سواء عبرنا بقولنا الإيمان بالقدر أو الإيمان بالقضاء فالمعنى في ذلك متقارب، والله أعلم. طيب ممكن أرجع لبارك كذا. هنا لما قال رحمه الله وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، عرفنا أن مراده بذلك الجانب الغيبي الذي ينبغي عدم الخوض فيه، الذي ينبغي أن لا نخوض فيه، هذا شق ينبغي أن نكف عنه. فلا يجوز لإنسان أن يسأل هذا السؤال، لما أضل الله فلانا أو لما هدى فلانا، هذه الأمور التي استأثر الله بها فينبغي الكف عنها، لأن الأمر الغيبي استأثر به سبحانه وتعالى، فعلينا أن نمسك وأن لا نخوض في هذه المغيبات. قال بعدها والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، إلى أن قال وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. الدخول في هذا الأمر الغيبي لا يزيد الإنسان إلا حسرة ولا يزيده إلا شكا وحيرة. فالسبب في حيرة كثير من الناس في باب القدر أنهم اشتغلوا بما لا ينفعهم، اشتغلوا بما ينبغي أن يمسكوا عنه وتركوا الأمر الذي ينبغي أن يتفقهوا فيه وأن يشتغلوا به. قال عندك هنا فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه أي عن خلقه، ونهاهم عن مرامه يعني عن طلبه، فهذا الجانب الذي ينبغي الكف عنه. ثم أورد الآية الكريمة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. العلماء علماء السلف يقولون لا يقال كيف في صفاته سبحانه ولا يقال لما في أفعاله. طيب ما الدليل على هذا أو ذاك؟ أما لا يقال كيف في صفاته فجاء ذلك في مثل قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فكيفية صفاته حقيقة صفاته هذه غيب استأثر الله بها سبحانه وتعالى. أيضا لا يقال لما في أفعاله، فلا يقال لما هدى الله تعالى فلانا، هذا السؤال الذي فيه اعتراض فيه رعونة فيه سوء أدب هذا لا يجوز أن يقال في حق الله، كما سمعنا الآية الكريمة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال بعدها عندك هنا فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، يعني رد حكم القرآن، ومن رد حكم الكتاب فهو من الكافرين. لكن بين الشارح رحمه الله إذا كان هذا الرد سببه تأويل، تأويل له وجه، فينبغي أن يزال هذا التأويل وتزال الشبهة، فلا يكفر الشخص بعينه حتى تجتمع فيه شروط وتنتفي عنه الموانع. العبارة التي بعدها لا نقف عندها كثيرا لأنها تأكيد الكلام السابق. قال: فهذا جملة ما يحتاج إليه منه منور قلبه من أولياء الله، وهي درجة الراسخين في العلم. نعم، درجة الراسخين في العلم هي قائمة على البصيرة، وهذه البصيرة نور يقذفه الله تعالى في قلوب من يشاء من عباده عن حكمة ورحمة وفضل منه سبحانه وتعالى. ثم قال: العلم علمان. فالعلم المفقود هو الجانب الغيبي في هذا الموضوع، موضوع القدر، والعلم الموجود هو علم الشريعة، علم الشريعة، ومن ذلك الإيمان بشرع الله، الإيمان بهذه المراتب الأربع، الإيمان بأن الله تعالى أمر بفعل الأسباب. يعني كون مثلا الأمور قدرت علينا لا يعني ترك الأسباب. قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. لاحظ، احرص على ما ينفعك، هذا يتعلق بفعل الأسباب، واستعن بالله يتعلق بماذا؟ بالقدر. نحن في كل ركعة نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، هذا من باب فعل الأسباب، من باب اتباع الشرع. وعندما نقول إياك نستعين، هذا من باب الإيمان بالقدر والاعتماد على الله سبحانه وتعالى.
طيب، أحسن الله إليك. طيب، برضو كذلك عندنا اتصالات.
طيب،
الاتصال من أبي عبد الله من الرياض. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
مساك الله بخير يا شيخ.
حياك الله.
أنا في سؤال، أحسن الله لك.
نعم، تفضل.
سؤال الله، أحسن الله، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
إيه نعم.
ولا يتثاني وإن من أمته إلا خلا فيها نذير. هل يشمل يأجوج وماجوج؟
طيب، سؤالك الثاني.
هذا السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبة للإحاطة، يحط الله سبحانه وتعالى في المخلوقات. منهم يقول إحاطة سبحانه وتعالى، إحاطة سبحانه وتعالى بإحاطة تليق بجلاله، ومنهم من يفصل فيها بعلمه وقهره و
كيف؟ يعني منهم من يؤول،
منهم
من يؤول الإحاطة، ومنهم من يجعلها لائقة بالله سبحانه وتعالى، هذا قصدك؟
منهم يعني من يقول أنها مثلا يذكر اللوازم، يعني الله محيط بخالقه بعلمه وبقهره وبقدرته وغيره.
يعني تقصد التأويل هذا؟
أي. ومنهم يقول أنه محيط بخالقه، حاض تليق بجلاله. هل فيها فرق بين العبارتين؟
طيب، وصلتك السؤال.
وصل السؤالين.
طيب، شكرا لك يا أبا عبد الله.
طيب،
عندنا اتصال آخر نأخذه ثم.
طيب، تفضل.
الأخت مطيرة من الزلفي.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
سلام، تفضل.
سؤال: هل الدعاء يرد القدر؟
يرد القدر. سؤال آخر:
وهل مصائب من القدر أيضا؟
طيب، سؤال آخر.
شكرا.
نجيب على أسئلة عبد الله.
طيب، نبدأ بصاحبنا.
وما كنا معذبين.
الأصل الذي جاءت به الأدلة كما أنت ذكرتها في الآيات، الله تعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال سبحانه وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فهذا الأصل أنه لا تعذب أمة إلا وقد جاءها نذير أو قد جاءها رسول، كما جاء ذلك في هذه الآيات المذكورة. أما ما يرد في قضية أجوج ومأجوج، فهذا يعني كون ما عندي أنا جواب عنه الآن، لا يعني أن يعكر على هذه القاعدة، وإلا فالأصل أن الله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد أن تقوم عليه الحجة وأن تبلغه الرسالة. قال عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به وان بلغ. هكذا جاء في قوله تعالى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. هذا اللي يبدو لي، والله أعلم. أما مسألة الكلام عن الإحاطة، فأنا أقول لا تعارض بين هذا وذاك، فنحن نثبت أن الله تعالى بكل شيء عليم، وأنه أحاط بكل شيء علما، وهذه الإحاطة لا لوازم. قد يعني هذا العلم المحيط بكل شيء يستلزم التهديد والتخويف، كما في قوله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وقد يكون هذا العلم مدعاة للمواساة والتسلية، كما في قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. أو قد يكون التهديد أيضا في مثل قوله تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادة. فهذا أمر ينبغي أن يكون في الحسبان، وانظر إلى سياق الآية ومورد النص وما يحتف به من القرائن، والله أعلم. أما ما ذكرته السائلة من الأسئلة، فنعم، ورد في الأحاديث والآثار أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يرد القدر إلا الدعاء. وجاءت الحديث أن الدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض، ف فإذا كان الدعاء غالبا وقويا فإنه يرد القدر، وكون يرد القدر لا يعني أن الدعاء ليس مكتوبا أو ليس مقدرا، الكل مقدر، الله تعالى قدر هذا وهذا، فالمقصود أن الدعاء يرد القدر كما جاءت بذلك الأحاديث. قضية المصائب أنها بقدر الله قطعا وجزما، سمعنا الآية الكريمة قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، فالمصائب التي تصيبنا أو تصيب الناس في أموالهم وفي أولادهم وفي أجسادهم كل ذلك بقدر الله، والله سبحانه وتعالى عندما يقدر على العبد مصيبة هو له الحكمة في ذلك. وابن القيم رحمه الله لما تحدث عن المرض قال قد أحصيت فوائد المرض فوجدتها تزيد على 100 فائدة. هذا المرض الذي يتوجع من الإنسان ويتألم ويعتريه ما يعتريه من الأنواع الآلام والأوجاع، وربما يعني لم يؤدي الصلاة كما يجب، وربما ترك طاعات كان يؤديها وقت صحته، مع هذا كله فابن القيم يقول قد أحصيت، هذا مجرد إحصاء ابن القيم رحمة الله عليه، وجدتها يعني 100 فائدة، لكن كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
هنا سؤال يا شيخ معليش مكان
طيب أخوان عبد لا يزعلون علينا،
لا أبدا هذا طيب. السؤال ثم نعطيهم الفرصة
طيب.
ما مدى صحة قول الكتابة سابقة وليست سائقة؟ هل لهذا صحة يا شيخ؟
والله إذا قيلت العبارة الكتابة سابقة وليست سائقة، أما الكتابة السابقة نعم صحيح، فما كتب الله تعالى هذا مسبوق وقديم، وكمر بنا في حديث عبد الله بن عمر إن الله تعالى كتب المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لكن كلمة لا سائقة، إذا أريد بكلمة لا سائقة أن الكتابة لا يعني أن الإنسان مجبور ومكره، نعم تكون العبارة صحيحة. أما كون يفهم من كلمة لا سائقة أنه يتوهم منها أن العبد يخلق فعل نفسه فهذا كلام فاسد، فالله تعالى خالقنا وخالق أفعالنا، فنحن نحرر ماذا يريد بكلمة إيش لا سائقة. إن أراد بكلمة لا سائقة أن الكتابة ليست إكراها ولا تكون جبرا، فنعم نقول إذن الكتابة ليست سائقة. أما يدير بكلمة ليست سائقة أراد بذلك يعني أن ينفي أن الله تعالى يخلق أفعال العباد فلا يسلم بهذا المعنى.
أحسن الله إليك. أخذ طيب. سؤالك يا شيخ عودة.
طيب. الله خير يا شيخ، أحسن الله إليك.
وإياك.
بسؤال يا شيخ، بالنسبة لي هل يجوز قول بعض عوام الناس إذا أصابته مصيبة لشخص يقول والله ما يستاهل؟ هل كيف نعم. هل يكون في اعتراض للقدر؟
يعني هالعبارة يعني ينبه عليها بعض المعاصرين من العلماء رحمة الله عليهم أن هذه عبارة يعني لا تسوق، وهذه عبارة لا شك أن فيها سوء أدب. لما يصاب الإنسان مرض ولا مصيبة يقال ما يستاهل، فهذا فيها سوء أدب في حق الله، وأيضا فيها جهل بما يقدره الله. علينا أن نوقن أيها الإخوة الكرام يا من يشاهد هذه الحلقة، علينا أن نوقن بأن الله سبحانه وتعالى ما يقدره فيه الخير، فهو سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا، لا يخلق شرا محضا. وكون هذا الشخص الذي أصاب بمرض يجي واحد يقول ما يستاهل، هذا فيه رعونة وسوء أدب في حق الله، وأيضا عدم معرفة بحكم الله وأسراره. فالله سبحانه وتعالى عندما يقدر على العبد مصيبة فليوقن العبد أن في ذلك خير سواء أدرك ذلك أو لم يدرك، فهذه العبارة ينبغي أن نتجنبها لما فيها من سوء الأدب في حق الله، ولأنها تعارض ما يوصف به الرب سبحانه وتعالى من الحكمة والرحمة والعدل، والله أعلم.
سؤال آخر ثم نعيد الشرح.
طيب.
تفضل.
أحسن الله إليك. شيخ، قول بعض الناس إذا وقع في المصيبة أو في أي أمر يقول شاءت الأقدار، أي يصيب
بها شاءت الأقدار،
فما مدى صحة هذا القول؟
والله بعض المشايخ المعاصرين منهم الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يعني يمنعون هذه العبارة، عبارة شاءت الأقدار، باعتبار أن الأقدار هي صفة ولا ينسب إليها الفعل، وإنما يقول عبد شاء الله قدر الله، فالبعض من أهل العلم يعني يتحرجون من هذه العبارة، فعلى الإنسان أن يقول شاء الله قدر الله، وهذا اللي جاءت به السنة، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها وما تشاءون إلا يشاء الله، وعلى كل الالتزام بالعبارات الشرعية الدينية هو الأتم والأكمل، والله أعلم. طيب تأذن لي أنا كنت تحدثت عن أمرين أو ذكرنا ما قاله الطحاوي مسألتين مهمتين، الأول أن القدر مبني على التسليم، والثاني أن القدر له جانبان، جانب ينبغي الكف عنه وجانب ينبغي البحث فيه والتفقه فيه. الجانب الثالث الذي أشار إليه ابن أبي العز رحمة الله عليه الشارح وذكره من قبل ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وهو مسألة مهمة جدا، وهي مسألة ماذا؟ ما منشأ الضلال في باب القدر. بإيجاز شديد نقول منشأ الضلال في باب القدر هو التسوية بين المشيئة وبين المحبة والرضا، هذا منشأ الضلال، أن يسوى بين مشيئة الله وبين محبته ورضاه، فلما يسوى بين هذا وذاك يحصل الضلال الذي وقع فيه القدرية والجبرية. أما نحن أهل السنة نفرق فنقول ما يشاءه الله وما يقدره فالله سبحانه وتعالى يقدر يعني كل شيء، كل شيء يقع في هذا الكون هو بتقديره، الخير والشر والطاعة والمعصية والحسنة والسيئة كل ذلك بقدره، قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، فما يقدره ويشاءه شيء وما يحبه ويرضاه شيء آخر. أما ما يحبه فهو سبحانه وتعالى يحب المحسنين يحب المتقين يحب الطاعات، قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، وقال عز وجل والله لا يحب الفساد. إذن أيها الإخوة يا من يشاهد هذه الحلقة عليك أن تفرق حيث فرقت النصوص، فليس كل ما يشاءه الله يحبه، فالكفر الآن الموجود في الأرض والمعاصي هذه بتقديره ومشيئته سبحانه وتعالى، لكنه عز وجل لا يحبها ولا يرضاها كما قال عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر. أيضا في الجانب الآخر هل كل ما يحبه الله يرضاه يقع؟ ما جوابكم؟ يقع ولا ما يقع؟ هل كل ما يحبه الله يرضاه يقع؟ نعم كل ما يحب الله يقع في الدنيا الآن؟ الله تعالى يحب أن الناس يكونوا مؤمنين كلهم آمنوا؟ الجواب لا. إذن نخلص من هذا نقول ليس كل ما يشاءه الله يحبه وليس كل ما يحبه ماذا؟ يقع، واضح الآن؟ فإذن علينا نفرق بين مشيئته وبين محبته ورضاه. لاحظ الذين ظلوا في باب القدر وانحرفوا سووا بين الأمرين وحصل الضلال المبين، حصل الضلال والانحراف. ومن ذلك مثلا القدرية، القدرية الذين ينفون القدر لما جعلوا مشيئة الله تساوي محبة ورضاه ماذا حصل عندهم؟ قالوا المعاصي لا يحبها الله، قالوا المعاصي لا يحبها الله، إذن ما دام أن المعاصي لا يحبها الله إذن المعاصي لم يشأها الله. المقدمة الأولى صحيحة، المعاصي نعم لا يحبها الله، لكنهم ظلوا لما قالوا إيش؟ أن هذه المعاصي إيش؟ لم يشأ الله، فأخرجوا أفعال العباد عن ملك الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. عندك الجبرية العكس اللي يقول الإنسان مجبور على فعله وأنه يعني ما له اختيار وما له مشيئة كالريشة في مهب الريح، هؤلاء الجبرية ماذا حصل؟ قالوا المعاصي بتقدير الله، المعاصي بتقدير الله، المعاصي بمشيئة الله، وهذه المقدمة صحيحة ولا فاسدة؟ هذه المقدمة صحيحة، المعاصي بمشيئة الله. ثم قالوا بعدها قالوا ما دام المعاصي بمشيئة الله إذن المعاصي إيش؟ يحبها الله، وهذا كلام إيش؟ هذا كلام في غاية البطلان، قال تعالى والله لا يحب الفساد وأعظم الفساد الشرك والمعاصي. لكن أهل السنة قالوا لا، المعاصي وإن قدرها الله وشاءها لحكم وأسرار نعلم شيئا منها ويخفى علينا الكثير، هذه المعاصي التي قدرها الله هو قدرها وشاءها لكنه سبحانه وتعالى لا يحبها، فينبغي أن نفرق بين هذا وذاك. هذه تقريبا أهم القواعد والضوابط في باب القدر، الأول أن القدر مبني على التسليم وأن القدر له جانبان، جانب ينبغي الكف عنه وجانب ينبغي البحث فيه، والثالث أن منشأ الضلال في باب القدر هو التسوية بين مشيئة الله وبين محبته ورضاه. طيب هنا فيما قرأته، أنت قرأت في ظهر ما بعد وصلنا ونؤمن باللوحة؟
لا،
إذن نقرأ الآن.
قوله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، قوله فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه إنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعله كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة.
طيب هنا قال رحمه الله ونؤمن باللوح، المراد باللوح هنا هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله تعالى فيه مقادير الخلائق، كتب الله تعالى فيه جميع المقادير من أفعال العباد وما يتعلق بخلقه من جميع أفعالهم وما يحدث في هذا الكون ويقع. وقوله والقلم، المراد بالقلم هو القلم الذي كتبت به تلك المقادير، وهو المذكور في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، إذ يقول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، أخرجه أبو داود وأحمد. فهذا القلم هو الذي يعني كتب الله تعالى أو كتبت به تلك المقادير جميعا. فبهذا نخلص إلى أن ما يقع في الكون وما يقع من العباد من أفعال وتصرفات هذا أمر قد فرغ منه، كما سمعنا في آخر العبارة وكما جاء ذلك في حديث ابن عباس رفعت الأقلام وجفت الصحف. الكلام الذي بعده الذي ذكره الإمام الطحاوي هو مستفاد من حديث ابن عباس في الوصية العظيمة لما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس فقال له واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالمقادير قد فرغ منها وجف القلم، فما يعمله العباد وما يقع وما سيقع وما وقع في الماضي كل ذلك في كتاب، كل ذلك قد كتبه الله تعالى عنده في اللوح المحفوظ، كل ذلك مكتوب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. طيب نواصل.
وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا.
طيب إذن العبارة التي سمعناها من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله، ويقر في هذا المقطع في هذه العبارة المحررة أن علم الله تعالى لا يتغير، قال عندك هنا ليس فيه ناقض ولا معقب، فعلم الله تعالى هذا العلم القديم الأزلي هذا لا يتغير، فهو بكل شيء عليم، فهو بكل شيء عليم. وفي هذا رد على الطائفة الثلاثة التي مرت بنا، سواء الفلاسفة أو القدرية الغلاة أو الروافض الذين قالوا بعقيدة البدء. هذا الأمر الآخر أنه قال بعدها وذلك من عقد الإيمان، ذلك اسم إشارة ترجع إلى الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر لما قال من عقد الإيمان يعني مما ينبغي اعتقاده، والاعتقاد فيه معنى الاستيثاق والتأكيد، قال من عقد الإيمان وأصول المعرفة، قال والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. أيضا أشار رحمه الله إلى مسألة مهمة، وهو أن ماذا؟ أن الإيمان بالقدر هو اعتراف بتوحيد الله وربوبيته. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن العبد إذا لم يقر بالقدر وأنكره وزعم أن الإنسان يخلق فعل نفسه أنه بذلك أشرك، ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وجاء عن غيره أن أول شرك وقع في هذه الأمة هو شرك القدرية. القدرية ماذا قالت القدرية النفاة؟ القدرية النفاة قالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه، جعلوا الإنسان خالقا، جعله خالقا، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، وجاءت في ذلك آثار موقوفة ومرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن القدرية مجوس هذه الأمة لأنهم أثبتوا خالقين مع الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا أيها الأخوة الكرام، أن الذي لا يقر بالقدر هو في الواقع لم يحقق توحيد الربوبية، لأنه إذا أثبت أن الإنسان يخلق فعل نفسه فعندئذ هو نقض توحيد الربوبية. وهذا ما أشار إليه حبر هذه الأمة ابن عباس رضي الله عنهما إذ يقول القدر نظام التوحيد. القدر نظام التوحيد، ايش معنى نظام التوحيد؟ يعني أن العبد لا ينتظم له توحيد، لا يتحقق له توحيد إلا بالقدر. قال ابن عباس القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. طيب نواصل، في سؤال عند الأخوة ممكن نسأل؟
السؤال تفضل.
بارك الله فيك والسامعين. يا شيخ ما الفرق بين مشيئة الله وإرادته؟
الفرق بين مشيئة الله وإرادته يعني الذي يعرف أن الإرادة كما هو صريح النصوص أن الإرادة تنقسم، هناك إرادة كونية قدرية، هناك إرادة شرعية دينية. الإرادة الكونية القدرية هي المشيئة، هي المشيئة. فالإرادة الكونية القدرية هي المذكورة في قوله تعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد. أما الإرادة الشرعية الدينية فهي المذكورة في مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسرى، يعني يحب. فالإرادة تنقسم، أما المشيئة لا، المشيئة لا تنقسم. يعني ما نقول هناك مشيئة شرعية، وإنما المشيئة إذا أطلقت فهي بمعنى الإرادة الكونية القدرية. وهذا الذي نبه عليه الشيخ العلامة محمد إبراهيم رحمه الله أن المشيئة لا تنقسم. فإذا قلنا المشيئة فتشمل كل ما شاءه الله من الطاعات والمعاصي، لكن الإرادة لا، هناك إرادة كونية فهذه بمعنى المشيئة. أما الإرادة الشرعية الدينية وهي ما يحبه الله يرضاه فهذه تختص بإيش؟ بما يحبه الله من الطاعات والحسنات. واضح الفرق الآن؟ طيب نقرأ
من سؤال آخر يا شباب.
شيخ أحسن الله إليك. شيخ بعض الناس إذا فعل فعلا مثلا يقول لو أني فعلت كذا لكان أفضل، فما مدى صحة هذه العبارة؟
يعني الكلام عنه لو أني إذا كان يعني إذا كان قال على سبيل حسرة التحسر على شيء قضي وانتهى، فهذا يعني جاء فيه الذم في قوله عليه الصلاة والسلام وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. فالمقصود أن الشخص قال لو على سبيل الحسرة على شيء قد وقع وانتهى، فهذه التي تفتح عمل الشيطان وهي فيها ما فيها من التسخط على قدر الله. أما إذا قال الشخص لو على سبيل تمني الخير، يعني يقول لو أني اغتنمت هذه الأيام فذهبت إلى بيت الله الحرام، نعم، فإذا كان قالها على سبيل تمني الخير فهذا يعني لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. ومن ذلك يحمل قوله عليه الصلاة والسلام لما قال لو استقبلت من أمري لما سقت الهدي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا قال على سبيل التحسر على أمر قد قضي وفرغ منه من الأمور المقدرة فهذا الذي جاء فيه الوعيد في الحديث إن لو تفتح من الشيطان.
أحسن الله إليك.
طيب تفضل.
فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما.
طيب إذا عندنا هنا في هذه العبارة الطحاوي رحمه الله يحذر أيما تحذير، فيقول فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، ولعله يريد بهذا الذين خاصموا القدر هم النفاة. والعلماء يقولون ما جاء في قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر أن هذه نزلت في هؤلاء الذين خاصموا في القدر وأنكروه، فالذين أنكروا القدر هم يعتبرون خصماء، أنهم خاصموا الله تعالى في تقديره وفي فعله. وهذا أيضا أشار له شيخ الإسلام رحمه الله في قصيدته التائية في القدر. ثم قال وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. إذن الإمام الطحاوي يحذر أيضا من أن يكون الشخص يتلبس بقلب سقيم في القدر. والقلب السقيم هو القلب المريض، والقلب المريض إما بمرض الشبهة أو الشهوة. وغالب الذين ظلوا في باب القدر إما بسبب ماذا؟ شهوة أو ماذا؟ أو شبهة. بعض الناس أحيانا إذا فعل المعاصي أو قيلها فلان اتق الله لماذا تفعل ذلك؟ فيقول قدر الله، فتجد أحيانا هذه شهوة، شهوته تجعله يفعل المعاصي ما يحتاج بالقدر. وحين لا، قد تكون عنده شبهة، عنده اشتباه، عنده لبس. فعادة هذا الداء لا يكون إما عن شبهة أو شهوة. وكما قال أحد العلماء عبارة طريفة قالها ابن الجوزي رحمه الله عن بعض هؤلاء القوم، يقول أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. فبعض الناس حاله كذلك نسأل الله عافية، وهؤلاء هم شر الأقسام. إذا فعل طاعة، نعم، إذا فعل طاعة قال أنا فعلتها والفضل لي، وينسى فضل الله سبحانه وتعالى وتيسير هذه الطاعة. وإذا فعل معصية قال الله تعالى مقدر عليها المعصية، أنا مجبور، أنا ونحو ذلك. فهذا هؤلاء شر الأقسام. شر الأقسام الذين إذا فعلوا طاعة أسندوها إلى أنفسهم ونسوا فضل الله، وإذا فعلوا معصية احتجوا بالقدر وقال الله تعالى هو اللي مقدرها علينا، هؤلاء شر الأقسام. وهناك قوم إذا فعلوا طاعة أو معصية قالوا هذه نحن خلقناها وفعلناها، وهؤلاء من؟ هؤلاء القدرية الذين يزعمون أن الإنسان يخلق فعل نفسه. وبعضهم إذا يعني وقع الطاعة أو معصية يقول إيش أن العبد مجبور على ذلك، مجبور على الطاعة أو مجبور على المعصية، هؤلاء هم من؟ الجبرية. يبقى عندنا خير الأقسام، من خير الأقسام؟ خير الأقسام الذين إذا فعلوا طاعة أسندوا ذلك إلى الله، قال الله تعالى هو الذي وفقنا، وقالوا كما قال الإيمان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وإذا فعلوا معصية قال هذا بسبب تقصيره بسبب تفريطنا. انظر ماذا نقول في سيد الاستغفار، نحن نقول في هذا الدعاء العظيم سيد الاستغفار الذي يقال في أذكار الصباح والمساء، تقول ماذا؟ تقول أبوء لك بنعمتك علي، ثم تقول أبوء بذنبي. إن كان هناك نعمة من طاعة أو حسنة فعلتها تعترف وتسندها إلى الله، وإذا جاء ذنب تقول أبوء بذنبي، تسند الذنب ماذا؟ إلى نفسك، لأن النفس فيها من الجهل والظلم ما فيها. فهذا أمر ينبغي أن نتنبه له، إذا فعلنا طاعة فهذا فضل من الله، وإذا فعلنا معصية فهذه بتقصيرنا وتفريطنا، والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم ولا يظلم ربك أحدا. طيب هنا قال عندك بعدها لقد التمس أي طلب بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، هؤلاء الذين خاضوا في القدر التمسوا يعني طلبوا سرا كتيما، طلبوا سرا مكتوما ولا يمكن يصلوا إليه، فهذا خوض بالباطل ولن ينالوا من ذلك إلا الإفك. قال وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، أفاكا أي كذابا أثيما أي مأتوما. أنا أختم هذه الموضوع بمسألتين مهمتين، المسألة الأولى أؤكد عليها وهي شبهة يعني يقولها الناس بألسنتهم، وربما لو لم يقولوها بألسنتهم ربما تجد أنها موجودة في بعض أفئدتهم. فهذه الشبهة التي دائما تتكرر وتسمع في القديم والحديث أن بعض الناس إذا فعل معصية يعني يقول كيف الله تعالى يقدر علي المعصية ثم يعذبني على ذلك، كيف يقدر علي الله سبحانه وتعالى أن أترك الصلاة ثم يعاقبني على هذا الترك. هذه شبهة كثيرا ما تسمع في 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 أوقات مختلفة وفي أماكن متعددة. أجوب عن هذه الشبهة بإيجاز، نقول لهؤلاء الذين يحتجون بالقدر عندما يفعلون السيئات أو يتركون الطاعات، نقول إذا كان القدر حجة لك هو أيضا سيكون حجة لمن؟ لغيرك، سيكون حجة لغيرك، لأن الجميع كلهم تحت قدر الله، الجميع كلهم خاضعون لقدر الله، وإذا كان القدر حجة لك وصار حجة لغيرك فعل هذا، لو جاء شخص وضربك ولا أخذ مالك ولا اعتدى عليك ولا تعدى عليك فعليك أن تستسلم وألا تلومه وألا تطالب بحقك، لأنه فعل ذلك ماذا؟ وهو مجبور على ذلك وبقدر الله سبحانه وتعالى. مجرد هذا الكلام يا أخوان، مجرد تصور هذا الكلام يؤدي إلى فساد الحياة، كل إنسان يقتل ويفعل ويعتدي وينتهك ويفسد الحرث والنسل ثم يقول إيش؟ والله هذا مقدر الله علي. هذا أمر. الأمر الآخر أن الاحتجاج بالقدر في فعل المعاصي وترك الواجبات هذا يؤدي إلى تعطيل الشرائع، يؤدي إلى تعطيل الشرائع، معناه أن الذي يصلي مثل الذي لا يصلي، لأن الذي يصلي مجبور، والذي ترك الصلاة ماذا؟ مجبور، والذي يشرب الخمر مجبور، والذي يشرب اللبن مجبور، فعندئذ لا فرق بين المؤمن والكافر ولا البر والفاجر، الكل على حد سواء، ولا فرق بين النكاح والزنا، ولا فرق بين البيع والربا، لأن الكل بقدر الله سبحانه وتعالى، فهذا يفضي إلى إبطال الشرائع. فالمقصود أن هذا القول إذا نظرت إليه في غاية الفساد، ولهذا تجد أن هؤلاء الجبرية الذين يحتجون بالقدر لمذهبهم، هؤلاء يحتجون به مجرد هوى، مجرد هوى في أنفسهم. وانظر إلى مشرك العرب، مشرك العرب كان يقول ماذا؟ لو شاء الله ماذا؟ لو شاء الله ما أشركنا، احتجاج بالقدر يعني. لكن لو جئت العرب الجاهلية لو جئت أخذت ناقته لأقام الدنيا ولم يقعدها، فهي مجرد هوى، مجرد هوى تجده في بعض النفوس القديم والحديث. أيضا أؤكد على مسألة مهمة يا أخوان، لما نقول يا أخوان جبرية قالوا بأن الإنسان مجبور على فعله، وقدرية يقولون بأن الإنسان يخلق فعل نفسه. أنا أعرف أن بعض الذين يشاهدون هذه الحلقة يقولون هؤلاء بعض مدرس العقيدة يتحدثون عن فرق أكل عليها الدهر وشرب وصارت في متحف التاريخ وهذه الفرق انقرضت. الكلام هذا غير صحيح. نعم الجهم بن صفوان ولا بعض رؤوس الفرق هؤلاء نعم ماتوا من مئات السنين، لكن الفكر لا يزال موجودا، لا يزال القول بالجبر ونفي القدر لا يزال موجودا، إما عند بعض الفرق الإسلامية وإما موجود في المذاهب المعاصرة في بعض المذاهب الأدبية والفكرية. فجملة من الروايات الآن التي يقرأها الأجيال نجد أن في هذه الروايات ما يقر عقيدة الجبر. يعني أنا أذكر في بعض الروايات كما ذكر بعض الباحثين بعض روايات نجيب محفوظ التي يعني يتلقفها كثير من الناشئ للأسف، بعض هذه الروايات تقرر عقيدة الجبر وتقرر بطريقة في غاية الخبث، يعني ليست بطريقة كلامية وإنما بطريقة روائية يعني جذابة يعني ينخدع بها هؤلاء الأجيال. فالمقصود أن هذه الأفكار لا تموت، نعم يموت أصحابها لكن لا يزال مذهب الجبر ونفي القدر لا يزال موجودا إما في بلاد المسلمين أو حتى في بلاد الأوروبية. نفي القدر معروف عند النصارى، القول بالجبر معروف عند النصارى، الجبر ونفي القدر كان عند اليهود وعند النصارى، فهذه الأفكار لا تزال موجودة. والحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي هدانا فسلمنا من الجبر الذي عند هؤلاء الجبرية المشركية أو هؤلاء القدرية الذين نفوا القدر وقالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه.
نعم حسن الله إليك يا شيخ وبارك فيك في علمك. ما بقي معنا وقت لكن إن كان في أسئلة للمراجع الحلقة القادمة إن شاء الله
نسأل
نعم نعطيهم السؤال طيب. ونختم بذلك.
طيب إذا عندنا السؤال الأول، السؤال الأول نقول ما منشأ الضلال في باب القدر، ما منشأ الضلال في باب القدر، هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني الذي نسأل عنه نقول قرر الإمام الطحاوي رحمه الله مسألتين مهمتين نعتبره يعني مسألتين مهمتين أذكرهما في أول كلامه عن القدر. قرر الطحاوي مسألتين مهمتين يعني قلنا عنهما أنهما نعتبرهم من قواعد من القواعد في باب القدر، أذكرهما. واضح الكلام؟
طيب أحسن الله إليك يا شيخ بارك فيك وعلمك ونفع بك الإسلام والمسلمين.
وإياك.
هكذا أيها الأخوة المشاهدون نصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد إلى حلقتنا القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.